الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 59 بعد 100 صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 11 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال: باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي رواية محظورة. هذا دليل على أن صلاة آخر الليل أفضل من الصلاة في أوله، مع أن كلاهما يجزى عن قيام الليل. ومن كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ومن وسطه ومن آخره. وقد وصى أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر أن يوتروا في أول الليل، ومع ذلك فإن صلاة آخر الليل أفضل وأبرك، وذلك لأنها موافقة لوقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا على ما يأتي نزولا يليق بجلاله. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستعيذني فأعيده، أو من يستغفرني فأغفر له. وقوله محظورة أي تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة. وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومعلوم أن المكان إذا حضرته الملائكة كان فيه من البركة الشيء الكثير، فإن الملائكة تؤمن على تأمين القارئ، وربما تؤمن على دعائه، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: باب أفضل الصلاة طول القنوت. وفي السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. المراد بالهنا المراد بالقنوت هنا طول القيام، وقد اختلفوا أيها أفضل في الصلاة، السجود أو القيام. ومع ذلك كلما أطال الإنسان القيام طالت قراءته وحصل له الأجر العظيم. وهذا حديث صريح في أن أفضل الصلاة طول القنوت. وبهذا تعلم أن حديث لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا على صحته، المراد به أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، وليس ما ذهب إليه الشافعي وغيره أنه كان يدعو إذا قام من الركوع الثاني قبل سجوده، فإن هذه من المحدثات. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في النازلة وسوى بين الصلوات، بخلاف تخصيص صلاة الفجر. قال رحمه الله: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. وفي السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يصلي يسأل الله خيرا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. وهذا دليل على عظيم بركة الله عز وجل وإنعامه على عباده، إذ جعل لهم من الأوقات والعبادات ما تكون سببا لرفعة الدرجات وحصولهم على عظيم الهبات. وهذه الساعة لم يرد في السنة تحديدها، لكن يعني بوقت معين، لكن لعلها والله أعلم هي الساعة الموافقة للنزول، لأن الله عز وجل يعد عباده باستجابة دعائهم وبمغفرة ذنوبهم وبإعطاء سؤلهم. وفيه أن المسلم يحرص على سؤال ما يكون به صلاح الدنيا والآخرة، لا يعلق قلبه فقط بالدنيا. اللهم زوجني، اللهم أعطني سيارة، اللهم ارزقني بيتا، ولكن ليسأل أيضا الآخرة. اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك وهذه الأدعية النافعة التي سيجد بركتها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفيه عظيم بركة الله عز وجل، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فما على الإنسان إلا أن يكون مستغفرا داعيا سائلا راجيا، وليبشر من الله عز وجل بالخير العظيم. قال: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، يعني ابن شهاب يقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. أخرجه البخاري وساقه أيضا مسلم عن أبي سعيد. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة وهو في مختصرها أن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 28 صحابيا، كل أحاديثهم تدل على إثبات هذه الصفة، صفة فعلية تليق بالله عز وجل. والنزول يكون من أعلى إلى أدنى نزولا يليق بجلال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ظن أن السماء تظله أو تقله فهو جاهل بالله عز وجل وبصفاته. وإنما نؤمن أنه ينزل كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه يدنو عشية يوم عرفة، وجاء عن ابن مسعود أنه يهبط، وجاء عن عمرو بن عبسة أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر إلى غير ذلك. ومما يدل على أنه نزول حقيقي قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى. فلو كان نزول ملك من ملائكته، أو كان نزول رحمة أو أمر كما يقول المبتدع الضلال، لقال: ينزل أمر ربنا، أو ينزل ملك من ملائكة ربنا، أو تنزل رحمة ربنا. لكن لما صرح بنزول الرب حقيقة كان الكلام دالا على ذلك. زد على ذلك أن في الحديث: من يدعوني فأستجيب له، ومعلوم أن هذا الأمر خاص بالله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. زد على ذلك أنه يقول: من يستغفرني فأغفر له، ومن عقيدة أهل السنة ما دل عليه قول الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله، يا عبادي كلكم أماذا إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولا أغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. زد على ذلك ما جاء في بعض الروايات أنه يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. وأما من زعم أن النازل ملك من ملائكته فيحتاج إلى دليل، وقد بينا أنه ليس بملك. الأمر الثاني: لو قال بأن النازل هي رحمته، نقول: ماذا تريد بالرحمة؟ تريد بالرحمة المخلوقة؟ فلا مصلحة للناس في نزول الرحمة إلى السماء الدنيا. ثم إن الأوجه التي تقدمت ترد عليه، من أن الله هو الذي يغفر الذنوب، ومن أن الله عز وجل هو الذي يجيب الدعاء. زد على ذلك أنه إن قال بأن الرحمة هي الصفة فنزول الصفة يلزم منها نزول الموصوف، وأما تحديد نزول الأمر إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير فأوامر الله نازلة في كل حين، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن هذه الأوجه جميعا تعلم أن الذي ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل حقيقة هو ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جاءت روايات هنا إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل ربنا تبارك وتعالى، وفي بعضها حين يمضي ثلث الليل الأول، وهكذا. إلا أن هذه الروايات كلها عائدة إلى أن النزول يكون في الثلث الأخير من الليل على ما صرحت به الأحاديث. وقوله من يقرض غير عديم ولا ظلوم هو الله سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. ويستمر النزول حتى ينفجر الفجر، وما جاء في بعض الروايات حتى تطلع الشمس، فلا يثبت في الباب شيء. وفي هذا دعوة إلى بذل الطاعات والقربات وأنواع العطايا والهبات، فإنك إذا فعلت ذلك من أوجه النفقات جازاك الله عز وجل الجزاء الأوفى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هناك مسائل يذكرها أهل العلم في هذه أو في هذا الموطن، مثل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. الأولى التوقف في هذه المسألة لأن السلف لم يطرقوها، وما جاء عن بعضهم أنه قال يخلو، وجاء عن بعضهم أنه قال لا يخلو، إنما يريدون حقيقة النزول وكذلك إثبات العلو، فإن العلو صفة يعني ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل أزلا وأبدا، فينزل وهو في علوه ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسيأتي بأطول. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر على ذلك، أي أن الناس كانوا يصلون فردانا فرادا أو يصلون أوزاعا ويصلون في بيوتهم، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد، جمع من أراد أن يصلي في المسجد على إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، وأيضا كان معه غيره، وأمرهم أن يصلوا بالناس 11 ركعة، فصارت صلاة التراويح شعار لأهل السنة، حتى قال القحطاني والله ما جعل التراويح بدعة إلا الروافض وشيعة الشيطان. إلا أن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الصلاة في البيت أو الصلاة في المسجد، فالأدلة دالة على أن النافلة في البيت أفضل مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومع ذلك من أحيا هذا الشعار وقام به لا سيما في المناطق التي ليس فيها من يحييها، فقد يتعين عليه إحياء السنة وإظهار السنة. وأما من زعم أن التراويح إنما سنها عمر بن الخطاب فليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، كما في حديث يعني أبي ذر، وحديث كذلك النعمان بن بشير وكلاهما عند النسائي وهما في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. وهنا في موطأ مالك أظن عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وهناك أوجه لقيام الليل كما تقدم ذكرها حديث عائشة: صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث. حديث عائشة أنه صلى بتسع لم يجلس إلا في الثامنة، ثم صلى ركعتين وهو جالس. وهكذا حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى. حديث عائشة أنه صلى ثمان مثنى مثنى ثم أوتر بخمس لم يجلس إلا في أخراهن، وأي ذلك صلى به أجزاء. وفيه فضل قيام رمضان للمحتسب، لأن الله عز وجل إنما يتقبل ممن صلحت نيته، فالإخلاص شرط في قبول العمل، كما أن المتابعة كذلك. وهذا مأخوذ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو السرد المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. وهذا دليل على صحة الصلاة في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في رمضان، وإنما خشي أن تفرض عليهم. ومع ذلك جاء في حديث زيد بن ثابت أنه قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا عبد بن زر قال: سمعت أبي بن كعب يقول: وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. قد اختلف العلماء في قضية ليلة القدر متى هي، فكثير منهم على أنها ليلة 27، لما جاء أيضا في حديث معاوية وغيره: ليلة القدر ليلة 27. ولهذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم، وذهب بعضهم إلى أنها لا تنتقل مطلقا استدلالا بهذه الأحاديث. وأما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد وقعت ليلة 21، وقعت ليلة 23، وقعت ليلة 25، وقعت ليلة 27، كل ذلك الأحاديث فيها متوافرة. وأما يستدل به من لا يرى أنها تتنقل بقول الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة 27. يعني قالوا: القرآن نزل في ليلة 27، وليس معنى ذلك أن هناك دليل أنها تنتقل. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 40 وجها في كتاب فتح الباري، نقلناها في شرحنا على عمدة الأحكام، مما ملخصها أن بعضهم قد قال رفعت ونسخت، وبعضهم يقول في السنة على ما قال ابن مسعود، بعضهم يقول في رمضان أجمع، بعضهم يقول في العشر الأواخر أجمع، وبعضهم يقول في العشر الأوتار، وهكذا أقوال لأهل العلم، والله المستعان. ونحن نقبل على رمضان بإذن الله عز وجل بعد ليل، فينبغي للمسلمين أن يخلصوا لله عز وجل التوبة النصوح ابتداء، ثم يقبلوا على العمل الصالح. وأما ما يتخوفونه من كورونا وما إليها من الأمراض والأوبئة، فإن أعظم أسباب انتشارها المعاصي والسيئات التي يتعاطاها العباد، فسلط الله عليهم أمراضا وأسقاما لم تكن في أسلافهم. ولو أحدث الناس توبة من الإمام فمن دونه لحصل الخير العظيم ولرفع الله عز وجل البلاء والوباء، ولكن كثيرا من الناس لا يفعلون ذلك ولا يلتفتون إليه. وأما مسألة التباعد في الصفوف فنرى أن هذا من مداخل الشيطان على الإنسان. التباعد في الصلاة يؤدي إلى قسوة القلوب وإلى نفرتها، ويؤدي كذلك إلى ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سد الخلل، ويؤدي كذلك إلى زهد الناس في التراص ونحو ذلك. توكل على الله يا أخي واعمل بالسنة، ولا بأس أن تعمل بعض الاحترازات مثل لبس الكمامة إن احتجت إلى ذلك، أو كذلك إحضار سجادة معك تسجد عليها أو نحو ذلك من الأمور. أما أن نتوسع توسعا غير مرضي بحيث نترك التراص على أمر ظني، يعني هو مرض كالأمراض يصاب به كثير يموت أحد ويسلم المئات، يموت أحد ويسلم المئات، فهو مرض كبقية الأمراض. إن شاء الله عز وجل أن يقبض الروح بسببه قبضها، وإن شاء أن يحيا أحياها وعافاها، فلا نتوسع في هذا الباب. بارك الله فيكم، لا يتوسع في هذا الباب. وننصح المساجد التي في الغيظة هذه الأيام بدأت في هذا التباعد أنها تعود إلى ما كانت عليه من التراص في الصفوف. ومن إلا أبوا إلا التباعد، المساجد كثيرة توجه إلى المساجد التي ليس فيها تباعد، صل مع إخوانك صلاة مستقيمة مستقرة وأنت في سكينة ودعة وخير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، ما علمنا أنهم تركوا صلاة الجماعة في أيام الطاعون مع شدة وقعه ومع شدة بلائه. ومع ذلك كما قلت لكم بأن نسبة الأموات من هذا المرض يسيرة جدا بالنسبة إلى بقية الأمراض، وأعظم علاج عمارة المساجد، عمارة المساجد بصلاة الفريضة وكذلك بصلاة التطوع. ويدعو المرء ربه أن يرفع البلاء والوباء وأن يذهب الغلاء، فكم من فتنة كان حلها من المسجد بسبب دعوة رجل صالح وبسبب طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ينبغي أن يثقب به الناس، أما بمجرد ما يقع مرض يهرولون إلى ما لا مصلحة فيه. الناس يجتمعون في بيوتهم، الناس يجتمعون في أسواقهم، الناس يجتمعون في أماكن اللعب واللهو والأعراس، الناس يتناولون النقود وهي تنتقل من شخص إلى أشخاص، الناس يعني في حالة اجتماعية شبه متداخلة، ثم إذا جاء لك إلى المسجد قال لك المسجد تباعد. هذا أمر يجعل الإنسان يتألم أن يرى المسلمين يتنازلون عن بعض السنن، وكذلك ربما بعض الواجبات لا لشيء إلا على ظنية السلامة، مع أن كثير من الناس ربما أصيب بالمرض وهو ما يختلط بأحد. كثير من الناس الذين أصيبوا هذه الأيام بهذا المرض لا يختلطون بمساجد ولا يختلطون بأسواق ولا يختلطون بشيء في بيوتهم، وأراد الله عز وجل لهم ذلك. ثانيا قضية المصاحف، وأنهم في بعض البلدان بدأوا يغلفونها بحيث لا أحد يأخذ مصحفا، هذا إذا استجر الناس فيه ربما أدى بهم إلى الزهد في المصاحف، وتبقى عند الإنسان عقدة أن المصحف ينقل المرض ينقل الوباء. هذا ليس بصحيح. لو أقبلنا على القرآن، القرآن فيه السلامة، القرآن فيه الشفاء، شفاء الأبدان وشفاء القلوب وزيادة الإيمان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلا نقول ما هناك كورونا، هذا إنكار للمعقول، فإنكار المعقول جهل. ولا نقول بأن كورونا هي المرض الفتاك الذي لا ينجو منه أحد ونتنازل عن ديننا بسببه، لا، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.